بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. الثالث من شروط صحة القلم أن يكون معلوما قدره، أن يكون المسلم به معلوم المقدار، وذلك بأن يعرف بالكيل أو الوزن أو العجز أو الذرع. فلا يصح أن يكون المسلم فيه مجهول المقدار. قوله صلى الله عليه وسلم: من أثبت في شيء فليثبت في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا يجوز أن يقول: أسلمت إليك هذه الدراهم بطعام أو بقماش أو بأواني، بدون أن يبين الكمية، لأن هذا مجهول وفيه غرر وفيه نزاع فيما بعد. فلا بد من ذكر المقدار. نعم.
الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم.
يعلم يعني يعلمه المتعاقدان، يعلمه المتعاقدان. نعم.
وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح.
لو عقد فأسلم في الموزون كيلا أو في المكيل وزنا لم يصح، لأنه غير المعيار المعروف، فيخفي هذا إلى الجهالة، لأن المكيل لا بد أن يبقى مكيلا والموزون لا بد أن يبقى موزونا لأجل أن يكون ذلك معلوما عند الجميع ولا يحصل نزاع.
الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
الرابع من شروط صحة الثمن ذكر الأجل، وأن يكون الأجل معلوما. فلا يصح السلم في شيء حال، ولا يصح في مؤجل بأجل غير معلوم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم. نعم.
ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
له وقع أي تأثير الثمن بالزيادة، أنه لا شك أن بيع المؤجل ليس كبيع الحال، لا بد أن يكون المؤجل أكثر ثمنا من الحال، والثمن لا يكون إلا مؤجلا، فلا بد أن يكون فيه زيادة عن ثمن الحال. فإذا كان الأجل ليس له وقع في الثمن كاليوم واليومين، فهذا لا يصح إلا فيما يستثنى مما يأتي. نعم.
فلا يصح حالا ولا
يصح حالا، لأن هذا بيع، إذا صار حالا صار بيعا، ولم يكن فلم يكن. نعم.
ولا إلى الحصاد والجلال،
ولا إلى أجل معلوم مجهول كالحصاد، لأن الحصاد يختلف، أو الجلال يختلف، لا بد أن يحدده بالشهر، ولا يحدده بشيء مجمل كالحصاد والجلال أو قدوم الحاج أو غير ذلك، أن هذا يختلف،
ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم.
ولا يصح إذا كان الأجل قصيرا, إذا كان الأجل قصيرا ليس له وقع في الثمن كالمؤجل إلى يوم أو يومين, إلا في الشيء الذي يؤخذ كل يوم كالخبز مثلا, خبز يؤخذ كل يوم, اللحم يؤخذ كل يوم, فإذا دفع إلى الخباز دراهم على أن يأخذ منه خبزا كل يوم لمدة شهر لمدة سنة هذا يصح, وإن كان الأجل قصيرا لأن هذه عادة الناس ما يأخذون الخبز جميعا يأخذونه يوميا, فيجوز يجوز بدل ما أني كل يوم أجيب الدراهم أجيب الكريان نصف ريال أنا أعطيهم نصف ريال مدة شهر يعطيهم في اليوم خمس خبز مثلا أربع خبز علشان يكون هذا أسهل عليه لا بأس بذلك. أو يدير للجزار يقول ما نقص اليوم يجيب لك الدراهم, لكن هذا مبلغ يكفي لعشرة أشهر لسنة مبلغ كذا وكذا, كل يوم تعطينا خمس كيلو من اللحم ثلاث كيلو كيلو واحد هذا يسع للحاجة إلى ذلك لأن الحاجة تدعو إلى ذلك, هذا معنى قوله إلا بشيء يأخذه منه كل يوم. نعم.
ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما
مما يؤخذ يوميا فيصح السلام فيه لأن هذا جرت العادة فيه ولأن فيه راحة للناس أن فيه راحة للناس تعطيه مبلغ ما يكفي سنة أو أشهر وتأكل منه كل يوم المقدار الذي تستهلك في اليوم مثل الإعاكة الآن الإعاكة التي يعملونها الآن مؤسسات الشركات أو المدارس إعاكة الطلاب أو إعاكة الجنود يدفعون مبلغ لمطعم أو لفندق يدفعون مبلغ لمدة سنة يتكفل هذا المحل يوميا بإطعام المنسوبين بمقدار معين كل يوم, ما يروح كل يوم يشتري لهم طعام يدفع ما يشتري بسنة ما يشتري بأشهر ويقوم الطرف الثاني بإحضار المواد يوميا هذا لا يستحيل لأن هذا فيه مصلحة للناس راحة للناس. نعم.
الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكانه.
الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يوجد المسلم
فيه,
يوجد المسلم فيه في وقت حلوله غالبا مثل التمر يوجد في فصل كذا في الغالب جرت العادة فيه والزرع يوجد في فصل كذا في السنة فلا بأس أن يسلم فيه إذا كان يوجد غالبا في محله يعني وقت حلوله في وقت حلوله جرت العادة لأن هذا الوقت يوجد فيه الثمار يوجد فيه الزروع يوجد فيه الكلى مثلا إذا أسلم في كلى عسل يعني برسيم يوجد في وقت كلى العبرة بالغالب حتى ولو تخلف لو تخلف عن العادة التخلف هذا نادر ولا يؤثر العبرة بالغالب. نعم.
أن يوجد خامسا يوجد غالبا في محله
غالبا يعني غالبا أو قطعا من يوجد يعني قد لا يوجد قد يصيب الثمار شيء ثلاث الثمار هذه نادرة حالة نادرة العبرة بالغالب. نعم.
أن يوجد غالبا في محله هو مكان الوفاة.
في محله يعني وقت حلول ومكان الوفاة يوجد أيضا في المكان في الوقت والمكان يوجد المسلم فيه غالبا في الوقت والمكان.
لا وقت العقد
لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد. الوقت العقد يكون معدوما يكون معدوما لأنه إذا سنة إلى سنتين وقت العقد معدوما فيجوز في هذه الحالة لأن هذا مصالح الناس فلا يقال هذا بيع معدوم بيع المعدوم هذا لا يجوز في بيع الحال. أما بيع المؤجل فلا بأس إذا كان يوجد في وقت الحلول فلا بأس وهذا بيع مؤجل أليس بيع حالا. نعم.
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل. فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل.
إذا أسلم في وقت شيء إلى أجل أسلم في شيء إلى أجل يوجد فيه المسلم فيه في الغالب لكن حصل عارض فلم يوجد هذه السنة ما وجد ثمور في هذه السنة صابتها آفة ما وجدت ثمور الزروع تلفت ما وجدت ثمور يوفي منها لا عنده ولا عند غيره فحينئذ يكون المسلم الذي أسلم إليه بالخيار إن شاء صبر إلى أن يتوفر المسلم به يدفع إليه أو أن يفتح ويرجع بالثمن يفتح العقد ويرجع بالثمن الذي هو رأس مال السلام هو بالخيار دفع للضرر عنه. نعم.
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر
إن تعذر الكل وإن تعذر البعض فإنه يخير بين فسخ ما تعذر والرجوع بالثمن أو الصبر إلى أن يوجد فيدفع إليه. نعم.
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود.
فسخ الكل إذا تعذر كله أو فسخ البعض إذا تعذر بعضه ويأخذ الثمن. نعم.
ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
إن كان الثمن الذي أخذه منه الطرف الأول موجودا دفعه إليه وإن كان استهلكه فإنه يدفع له بدله نعم.
السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووقته قبل التفرق.
الشروط السادس من شروط صحة السلم أن يقبض الثمن في مجلس العقد في مجلس العقد كله فإن تفرق ولم يقبضه قال جيبه لك أخرى إلا بعد النهار لا فإنه لا يصح العقد لأنه يصير بيع بين بيدين لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد لئلا يصير بيع بين بيدين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف من شيء أسلف يعني دفع الثمن الإسلاف معناه دفع الثمن معجلا وتأجيل المسلم فإذا لم يسلمه في مجلس العقد لم يكن سلما أو سلما وإنما يكون بين بدين على حرام بالإجماع. نعم.
أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق.
قبل التفرق من مجلس العقد وهذا يجب أن يتنبه إليه بعض الناس قد يتساهلون فلا يتفرقان وهما ما قدر شيء لا الثمن ولا المثمن هذا بيع دين لدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. نعم.
وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه
إذا تفرق ولم يقبض شيئا من الثمن بطل العقد نهائيا، وإن قبض بعض الثمن صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض.
نعم. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه
يصح أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين، كان يقول 100 ريال ب50 صاع في شهر رجب وقرر 50 الباقية في شهر ذو القعدة، يسلم في الشيء الواحد إلى أجلين، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أن يسلم إلى أجل معين، سواء كان أجلا واحدا أو إلى أجل، هذا ما يسمى بالمقصر، يعني يصح تخصيص المسلم يصح تشريف تخصيص المسلم في نعم.
وإن أسلم في جنس إلى أجلين
هذا التخصيص نعم،
أو عكسه،
أو عكسه أسلم في جنسين، أسلم في جنسين إلى أجل، كتمر أسلم في تمر وبر الجنسين إلى أجل واحد، قال هذه 1000 ريال على أن تعطيني بها، على أن تعطيني بها 1000 كيلو من التمر و2000 كيلو من الشعير، 2000 صاع من الشعير في أجل واحد في شهر ذو القعدة. نعم.
فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه.
نعم، لازم ما يقول مجمل، يقول بثمر وشعير، يقول التمر مقداره كذا والشعير مقداره كذا، ما يقول بثمر وشعير أو ببر وشعير أو ببر وجبير، حتى يقول البر مقداره كذا والشعير أو البر أو الجبيب أو التمر مقداره كذا. نعم.
صح إن بين كل جنس وثمنه.
وثمنه يعني 50 من رأس المال بالبر و20 في شعير، 20 في شعير، بين الأمرين رأس المال في كل جنس ومقدار كل جنس لإزالة الجهالة. نعم.
صح أن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.
نعم.
السابع أن يسلم في الذمة.
الشرط السابع وهو الأخير أن يسلم في الذمة، هذا معنى ما سبق انه يكون الى اجل، معنى ان يكون الى اجل انه يكون في الذمه، في ذمه المسلم اليه، في ذمه المسلم اليه، ولا يسلم في شيء معين وانما يسلم في الذمه، فاذا حل الاجل فالمسلم اليه يحصل المسلم فيه اما من مزرعته او مصنعه او انه يشتري في السوق بحضره، هم لازم أن يكون في ملك، يجب أن يشتري عليك ورق يشتريها من نفسه، عليك مثلا سيارة تأمنها من الشركة أو من المصنع، ما هو لازم أن يشتري عندك، المهم أن تتأمنها في وقت الحلول من عندك ولا أن تشتريها من غيرك. نعم.
السابع أن يسلم في الذمة ولا يصح في عين.
هذا سبق، لا يصح في عين لأنه ينصح في عين، العين قد تتلف قبل حلول الأجل، العين قد تتلف قبل حلول الأجل، فإذا كان في الذمة صار الأمر مرن عند المتعاقدين، يحضر المسلم فيه من أي جهة كان، أما إذا صار في عين كالسيارة، هذه السيارة مثلا أو هذا هذا الثوب أو هذه الثياب أو هذا القماش الموجود عند العاقل، هذا لا يصح لأنه قد يحلق قبل الحلول يعترض الشيء. نعم. وإذا كان في الذمة كان هذا أضمن للحق. لأن المهم أنه يحضره عند حلول الأجل، إما من ملكه هو وإما أن يشتريه.
نعم. ويجب الوفاء موضع العقد
وانتهت الشروط، لقي انتقل إلى مكان الوفاء. وين يوفي المسلم؟ وين يوفي؟ في مكان العقد، البلد الذي هو عقد فيه يحضر الدين فيه إذا تنازع، وإن اصطلح على أن يسلمه في مكان آخر فلا بأس. لو كان العقد في الرياض واشترط أن يسلمه إياه في القصر مثلا لا بأس، لا بأس بذلك. نعم.
ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره.
يصح شرطه في غيره، كما لو عقد الرياض وقال تسددني في مكة أو في القصيم أو في الحج، لا بأس. إذا تراضي على ذلك لا بأس.
نعم. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.
هذا ما سبق أن الوفاء يكون في موضع العقد إذا كان المكان صالحا للوفاء، ما إذا كان المكان الذي جرى به العقد لا يصلح للوفاء، كما لو عقد في بر أو عقد في بحر فإن هذا المكان لا يصلح للوفاء، لا بد يعينون مكان الوفاء. فعقداه في بحر فلا بد أن يعينوا مكان الوفاء، أو في بر ليس فيه سكان فإنه لا بد يعين مكان الوفاء. لا.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه،
ولا يصح للمسلم، لا يصح للمسلم، لا يصح للمسلم الذي دفع الثمن، الذي دفع ثمن السلم لا يصح له أن يبيع المسلم فيه حتى يقبضه، حتى يقبضه. لدين سلم على فلان طعام ولا تمر ولا قماش ولا حديد، لدين سلم في جنة فلان ما يجب تبيعه حتى تقبضه، حتى تقبضه منه، إلا إذا بعته لمن هو في ذمته، إذا بعته لمن هو في ذمته جائز. أما أنك تقول لي دين طعام عند فلان، دين سلم أو تمر أو قمار أو حديد يبيعه عليك رك لفلان فيه، هذا ما يجوز، هذا يجوز بيعه قبل قبضه حتى تقبضه. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته،
ولا هبته لأحد. يقول مثلا الواحد أنا ذهب لك ديني اللي في ذمة فلان، ما يصح الهبة حتى تقبض هذا الدين، ثم بعد ذلك تتصرف فيه بهبة أو بيع أو اللي تبي. نعم.
ولا الحوالة به ولا عليه،
ولا يصح الحوالة به، كان يقول من في ذمته دين السلم يقول لصاحب الدين أنا حولت به على حق اللي عند فلان، أنت تبي منا الآن طعام بالسلم، أنا لي دين على فلان طعام مثله بحولت عليه، ما يصح هذا لأن هذا مثل البيع، هذه معاوضة فلا يصح. قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم لشيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصح التحويل به، لأن هذا صرف دين السلم بيع له قبل قبضه. نعم.
ولا أخذ عوضه،
ولا أخذ عوضه، عوض دين السلم. يقول أنا والله ما أدري أنت عندك لي طعام بين سلم، أنا ما أبي الطعام، أبي تعطيني عوضه، تعطيني عوضه في بذلك، ما يجوز يعني هذا الطرح اللي بين السلم عاد إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم للسلم فلا يصرفه إلى غيره، يقول أنا ما أنت ذمتك لي طعام، أنا ما أبي طعام، هذه تمر أما أن تقدم لي بر أنا أبي بداله تمر، أو بالعكس أن تقدم لي تمر أبي بداله بر، هذا ما يجوز. هل كل المسلم في فإذا حضرت تصرف فيه. نعم.
ولا يصح الرهن والكفيل به.
لا يصح أخذ الرهن ببيع السلام. الله جل وعلا أمر بالرهن توثيق بالرهن عند عدم الكتابة كما في آية الدين. هذا الديون ما عدا ما عدا دين السلام. دين السلام لا يجوز أن يستعقد عليها. ليه؟ قالوا لأنه لو تعذر الوفاء استوفى من الرهن، استوفى دين السلام من الرهن، وهذا صرف له إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف شيئا فلا يصرفه إلى غيره، فهذا عرضة لأنه استوفى دين السلام من غير صيته من الرهن. ولكن الصحيح إن شاء الله جواز الرهن في دين السلام، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. وهذا يشمل السلام وغيره، فيجوز أخذ الرهن في دين السلام. ويباع الرهن عند حلول الأجل ويشترى فيه دين السلام. إذا كان دين السلام تمر يباع الرهن ويشترى تمر، إذا كان دين السلام بر يباع الرهن ويشترى بر، ولا محذور في ذلك أبدا. فالصحيح أنه يجوز أخذ الرهن على دين السلام. وكذلك الكفيل، قالوا ما يجوز أخذ الكفيل على دين السلام، لأنه عرضة لأن يوقدت الدين من الكفيل يعني الضامن، فهذا الصرف له من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم من شيء فلا يصرفه إلى غيره، انصرفته من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل أو الضامن. يقول هذا أيضا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
باب القرض.
القرض في اللغة القرض. يقول قرض الشيء، قرض الثوب إذا قطعه، قرضه بالمحراب يعني قطعه. وأما القرض في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض مندوب إليه لأنه عقد إرفاق وإحسان للمحتاجين، إذا احتاج مسلم يذهب إلى أخيه يقترض منه مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يرد بدله، فهذا فيه تيسير على المعتدين. والمقرض يأتي يرجع إليه ماله، يرجع له الأجر والثواب، فالمقرض على أجر ولا يخسر شيء. فالقرض مستحب وعقد إرفاق. قالوا: ويجوز الاقتراض، لأن وليس هو من المسألة المذمومة، يعني استترد بدله وليس من المسألة المذمومة. يجوز أن تقول لفلان أقرضني، ليس في هذا عيب ولا ذم، أو مثل المسألة يسأل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، ولو كان في الاقتراض عيب لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن من أقرض مرتين فهو عن صدقه، من اقرض اخاه مرتين فهو عن صدقه. ما فيه من التبريد عن المعتدين. وهذا ايضا في هذا الزمان يكون ملجأ للمعتدين عن المرادات. المعتد في التوبة لما وجد احد يقرضه، وهو مطلوب مطالب بدين، مطالب بدين، ربما يلجأ الى البنوك ياخذ قرضا بالفائدة، لأن الناس امتنعوا من القرض الحسن، ويلجأ إلى القرض الربوي من البنوك، يقتنع من البنوك بزيادة. ففي كون الأغنياء يحتسبون ويقرضون المعتدين بهذا تخليق لهم من الربا. كما أننا ذكرنا أن في دين السلم أيضا مخرج من الربا. الإسلام جعل بدائل، ما في يقولون ما في بدائل، يكذبون. الإسلام فيه بدائل، في دين السلم وهذا كسب طيب، وفيه الأرض وهو أجر وثواب للمقرض، ولا يخسر شيء، يرجع إليه ماله، يرجع إليه ماله ويرجع إليه الأجر والثواب. وفيه بدائل جعلها الشارع للمحتاجين، ولا يلجأون إلى القروض الربوية كما يدعي بعض الناس. فالقرض عقد إرفاق، وهو قرض حسن وفيه أجر وثواب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اقترض صلى الله عليه وسلم، فليس هو من المسألة المذمومة. نعم.
باب القرض وهو مندوب.
هو مندوب مستحب لمن عنده مال أن يقرض المحتاجين، مستحب لمن عنده مال أن يقرض المحتاجين تيسيرا عليه، وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
ما هو الذي يصح قرضه؟ كل شيء يجوز بيعه يجوز قرضه، كل شيء يجوز بيعه، الأطعمة والأقمشة والأواني، وكل شيء يجوز بيعه يصح قرضه، إلا شيئا واحدا وهو بنو آدم المماليك. وصار عندك عبدا مملوكا أو جارية مملوكة لك، جاءك واحد يقول أقرضني إياها، لا يجوز. يجوز بيع المملوك، يجوز بيع المملوك، لكن لا يجوز قرضه، لأن هذا وسيلة إلى أن يقترض جارية ويستمتع بها ثم يردها، يرسل لأهل الفساد يجي يقترب منه الشهرين وبعدين يستمتع بها ثم يردها، وإذا ردها أنت أخذ يلزمك قبول مالك، لما رد عليك مالك، رد عليك مالك يلزمك قبول، أنا تطلب غيره، رد عليك مالك بعينك فإنه ليس لك غيره. وهذا سد لباب الفساد، أن يحتجبوا الجواري ثم يستمتعون بهن ثم يردونهن إلى سادتهن، فسد لهذا الباب. منع أرض بني آدم المملوكين، بني آدم المماليك رجالا ونساء، وإن كان يجوز بيعه. نعم.
وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
إلا بني آدم يصح قرض الحيوانات، يصح قرض الدراهم، يصح قرض الطعام، يصح قرض كل ما يجوز بيعه. وعند الوفاء إن كان هذا القرض مثليا رد مثله، وإن كان متقوما رد قيمته. نعم.
ويملك بقبضه.
يملك القرض بقبضه، إذا قبضه المقترض صار ملكا له، فلو أراد المقرض الرجوع بعد قبض المقترض فليس له ذلك، ليس له ذلك، لكن يطالب ببدله، يطالب ببدله، لأن المقترض ملكه بالقبض وجب عليه رد مثله. لو قال المقرض لا أنا ما أبي إلا لما أعطيته، يقول لا ما هو ملك لك الآن، صار ملك للمقترض بعدما قبضه، لكن يرد عليه بدله مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. نعم.
فلا يلزم رد عينه، بل
لا يلزم رد عينه، إن رد عينه فلا فلا لا. وإن قال لا ما نبرأ من عينه، يقول للمقرض ليس لك عليه حق إلا مثله إلا بدله، ليس عليك حق إلا بدله. نعم.
فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا،
يثبت بدل القرض في ذمة المقترض، وأما عينه فتكون ملكا له بعد قبضها. قال حالا، يعني أن القرض لا يصح تأجيله، فلا تقول فلا يقول أقرضني 100 ريال إلى شهرين، يعني ما هو بلازم أمر يصبر شهرين أو سنة أو 10 سنين كيف، لكن لو طالب بقرضه يسلم له في حالة استطاعة المقترض، ولا يؤجل ولا يصح التأجيل في القرض، لا يصح التأجيل في القرض لأنه لم يرد، ولأنه عقد إرفاق للحاجة. فإذا طالب به صاحبه والمقترض قادر على الوفاء فإنه يلزمه الرد. نعم. في أي وقت، ولو بعد يوم ولو بعد يومين ولو بعد سنة، ليس له أجل، رد القرض ليس له أجل. نعم.
فليثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله،
ولو أجله. بعض العلماء يقول انه يلزم التأجيل للقرض، المسلمون على شروطه، اذا قالوا اقرضني الى سنة قال نعم حجب هذا الى سنة، فليس له ان يطالب قبل حلول الأجل، المسلمون على شروطهم. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، انه يلزم الأجل في القرض كما يلزم الأجل في البيع، وهذا هو هذا قريب يعني.
فإن رده المقترض لزم قبوله،
المقترض عليه رد البدل وهو مثل المثل وقيمة المتقوم، لكن لو رد القرض بعينه ما استعمله، رده بعينه يلزم المقترض قبوله، لأنه رد إليه ما له ما لم يتغير، ما لم يتغير القرض عن يوم أخذه فلا يلزم المقرض قبوله بتغيره. نعم.
وإن كانت مكسرة،
نعم، فهو يلزم،
بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله،
هذا عرفنا.
فإن رده المقترض،
فإن رده المقترض يعني بعينه، نعم،
لزم قبوله،
لزم المقرض قبوله لأنه رد عليه عين ماله ما لم يكن القرض قد تغير تعير، فلا يلزمه قبوله، بل يلزم يأخذ بدله سليما، يأخذ بدله سليما، كما أنه أقرض شيئا سليما فإنه يأخذ بدله سليما. فلو تعير عند المقترض، لو تعير عند المقترض لا يلزم المقترض قبوله. نعم.
وإن كانت مكسرة،
إن كانت الدراهم التي اقترضها مكسرة، يعني فيها عيب، فيها عيب، فإنه لا يلزم المقرض قبولها، بل يأخذ بدلها سليم. نعم.
وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان،
الفلوس هي النقود من غير الذهب والفضة، الفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة، كالقروش التي تصنع من الميكل موجودها الآن وكالورق النقدي هذا يعتبرونه فلوسا على المذهب فلوس. فالفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة. فأقرضه فلوسا، فرضنا أنه أقرضه فلوسا، منع السلطان التعامل بها الفلوس أرضى لي، وإذا منع التعامل بها ما صار لها قيمة. لو أن السلطان جرى الدراهم في التمثيل هذه خلاص ما تستعمل، صح ما لها قيمة. قالوا هو المقترض قال انا ما انا اخذ منك دراهم فئة 50 برد عليك فئة 50. قال المقترض انت اخذتها مني يوم كانت لها قيمة الان ما لها قيمة ارجعها. فانه يلزم المقترض رد بدلها وقت اخذها من المقترض، رد قيمتها، رد قيمتها يوم اخذها من المقترض وهي تستعمل، ولا يرد عليه شيء ملغى ما اصبح لا قيمه له. نعم.
وان كانت مكسره او فلوسا فمنع السلطان المعامله بها فله القيمه وقت القرض،
له القيمه وقت القرض. السلطان الغى هذه النقود من غير الذهب والفضه، الغى جعل بدالها شيء اخر، فإن المقرض يأخذ قيمتها وقت إقراضه. أنا أقرضت 100 ريال، ترد لي 100 ريال من المعاملة الجديدة، من العملة الجديدة، 100 ريال من العملة الجديدة، أما العملة القديمة هو البيع، ما لي فيها ذلك. نعم.
ويرد المثل في المثليات.
نعم. يرد المثل في المثليات، مثل المثليات. المثليات مثل المثيل والموجود، إذا اقترب منه مثيلا يرد عليه مثيلا، برا أو شعيرا أو ذرة هذا مثل، أخذ منه يقطع بر يرد عليه يقطع بر، شعير يرد عليه شعير، ذرة يرد عليه ذرة هذا مثل، يرد عليه مثل المثل. وقيمة المتقور اللي ما هو مثلي، لا هو مثيل ولا موجود ولا مزروع ولا معدود، هذا يرد عليه القيمة. مثلا اقترض منه، اقترض منه حيوانا، اقترض منه بعيرا، مثلا اقترض منه بعيرا يرد قيمته، قيمة البعير انه مثلي البعير ما تتمادى، يرد قيمته. اقترض منه إناء، اقترض منه إناء أو حديدا يرد بداله القيمة، قيمة الحديد أو قيمة الهنا أو قيمة. نعم. وهي المثيلات والموزونة. نعم.
والقيمة في غيرها
المتقومات اللي ما هي مثيلة ولا موزونة، مثل الحيوانات مثل الثياب مثل. نعم.
فإن أعوز المثل، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
إيه. الواجب رد المثل، لكن عند الوفاء أعوز المثل، يعني عوض ما في السوق مثل المال الذي افترض، ما في طعام ولا في ما في برد ما في شعير، أعوز خلاص ما في شيء، ماذا تعمل؟ خرج قيمته وقت الإعواز، وقت الإعواز أي وقت ما فقد، ما هو وقت القار، وقت الإعواز وقت ما فقد. نعم.
ويحرم كل شرط جر نفعا.
على مسألة النفع في القرض، قلنا ان القرض عقد إيثار، لا يجوز شرط النفع عند العقد، فلا يقول اقرض مليون ريال شرط انك تخليني اسكن هذه العمارة إلى ما أنت تستجد لي، أنا أكتب لما أنت تستجد، أو أركب هذه السيارة وحمل عليها لما أنت تستجد لي، هذا ربا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، أو قال وأقرضت 100 ريال ترك تركها علي 110 110 هذا ربا قرض جر نفعا وهو الزيادة. فإذا جر القرض نفعا سواء كانت هذه المنفعة زيادة في المقدار أو منفعة تسكن الدار وركوب الدابة فكله ربا إذا كان مشترطا عند العقد. كل قرض جر نفعا أو ربا. أما لو أن المقترض زاد من عنده عند الوفاء المقترض زاد من عنده تكرما عند الوفاء اقترض منه 100 أعطاه 150 أعطاه 150 ألا بأس بذلك لأن هذا من حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء. وقد اقترض صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل رد بدله خيارا غبائيا على أعطوه سنا خيرا من سنا فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا كان هذا تبرعا من المقترض عند الوفاء بدون شرط فلا بأس به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المقترض شرط عليه هذا الشيء فهذا حرام وهو ربا. نعم. وعليه قروض البنوك اليوم يختلطون الزيادة عند العقد. نعم.
ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط.
كل شرط جر نفعا سواء كان هذا النفع زيادة في المقدار أو منفعة يستفيد منها المقرض فسكن الدار أو لبس الثوب أو ركوب السيارة هذا كله نهي. لا يجوز للمقترض أن يشترطه على لا يجوز للمقرض أن يشترطه على المقترض. نعم.
وإن بدأ به بلا شرط
هذا وإن بدأ به المقترض بلا شرط فأن رد عليه خيرا مما اقترض منه أو زيادة في المقدار فهذا يعتبر من حسن القضاء وليس هو من الربا لأنه لم يفرض عليه وإنما هو الذي تكرم به رجا للجميل والإحسان. نعم.
وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أزود أو هدية بعد
الوفاء أو أعطاه أزود اقترض منه شيئا رديئا أو متوسطا ورد عليه أزود منه اقترض منه تمر تمر متوسط رد عليه تمرا جيدا لا بأس بذلك لأن هذا التبرع من المقترض وحسن الوفاء رد عليه أجود منه. نعم.
أو هدية
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد أجود من القرض اقترض بكرا ورد بدله خيارا رباعيا هذا أجود. نعم.
أو هدية بعد الوفاء جاز
أو فأهدى إليه المقترض هدية أهدى إليه المقترض هدية نوعا إن كانت قبل الوفاء فإنها لا تجوز. أما إذا أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك لأنه لا علاقة له بالقرض. إن أهدى إليه قبل القضاء هذا له علاقة بالقرض فلا يجوز. أما إذا أهدى إليه بعد الوفاء فجاز يجوز هذا لأنه لا علاقة له بالقرض. نعم.
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز إلا أن ينوي
إذا أهدى إليه شيئا بعد الوفاء هذا لا يجوز لأنه لا علاقة له بالقرض. أما إن أهدى إليه شيئا قبل الوفاء تبرع فإن كان من عادة المهدي أنه يهدي إليه قبل أن يقترب منه فهذا ليس الدافع له القرض هذا مجرم على العادة فلا بأس بذلك. أما إذا كان ليس من عادته أنه يهدي إليه شيء فهذا ظاهر بأنه إنما أهدى إليه بسبب القرض يكون ربا لا يجوز له قبوله إلا أن يحتسبه من دينه. يعني
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجوز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه.
إلا أن ينوي رد مثله عليه هدية مثلها أو الثمنها أو أن يحتسبه من دينه. ويسقط بعض القرض وهي مقابل الهدية لئلا يأخذ منفعة على القرض. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته.
إذا أقرضه شيئا في بلد التبليغ إذا أقرضه شيئا في بلد وطالبه بالوفاء في بلد آخر نظرنا فإن كان هذا لحمله مؤونة فلا يلزمه الوفاء في هذا المكان لأن هذا يكلف المختلف الأجرة والمؤونة لم يلزمه. أما إذا كان ليس لحمله مؤونة مثل الدراهم اقترب منه دراها له أن يطلبها في أي مكان لأنها ليس لحاملها مؤونة فله أن يطالب بها في بلد القرض وفي غيره لأنه ليس لحاملها مؤونة. أما إذا كان لحمله مؤونة مثل الطعام مثل القمامة مثل الحديد حمله مؤونة فلا يلزم المقترض الوفاء في مكان القرض وإنما يلزمه في مكان القرض. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد
يعني دراهم الأثمان هي الدراهم سميت أثمانا لأنها قيم للأشياء. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته
لزمته لأنه ليس لحملها مؤونة كل واحد يسدد هنا ولا هناك. نعم.
وفيما لحمله مؤونة قيمته.
أما إذا طالبه بالوفاء في غير مكان القرض وكان القرض لحمله مؤونة فلا يلزمه إلا أن يرد القيمة يرد القيمة قيمة القرض. نعم.
وفيما لحمله
يعني لو كان أقرضه طعاما طالبه به في بلد آخر لم يلزم المقترض إلا قيمة الطعام ولا يلزمه الطعام لأن لحمله مؤونة. نعم.
وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص
إلا إذا كانت القيمة غالية في بلد المطالبة بلد المطالبة غالية في بلد الأرض رخيصة فلا يلزمه إلا ببلد الأرض لأن هذه بفلسة زيادة السعر. نعم.
باب الرهن.
نعم. الرهن من الوثائق في الديون. الله جل وعلا أمر بتوزيع الديون والحقوق لأجل حفظ الأموال من الضياع. أمر سبحانه وتعالى بكتابة الديون لأجل إثباتها لئلا تضيع أو ينكرها المستدين أو يموت وتضيع على أصحابها فلا بد أن تكتب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا كان الدين مؤجل فلا بد من كتابته لئلا يموت المدين مثلا يضيع الدين الذي عليه أو يمكن أو المدين يمكن وليس عندك عليه وثيقة يروح عليه. أما لو كان عندك وظيفة شرعية فإنك تطالبه بها. أما إذا كان الثمن حالا أو مؤجل فلا يشترط الكتابة. أقول لا تجد الكتابة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا كان واحد يبيع ويكتب في السوق كل ما يبيع الدنيا يروح يكتب وثيقة لا هذه كلف الناس بعدين ما له فائدة. فإذا كان بيعا حاضرا فلا يسرع كتابته إنما الكتابة الشيء المؤجل إلى أجل مسمى الشيء المؤجل هو الذي يكتب. نعم. هذا توجيه الكتابة للحقوق المؤجلة تكون وثيقة بها لئلا تضيع. الشيء الثاني الرهن، إذا لم يكن هناك كتابة فالرهن يقوم مقام الكتابة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان وبقراءة فرهن مقبورة، يقوم الرهن مقام الكتابة. أنه لو مات المدين أو أنكر يسدد من الرهن، فيكون صاحب الدين قد أمن على دينه من الضياع. الرهن يكون مقام الكتابة ووثيقة. إذا لم يكن كتابة ولا رهن لابد من ضامن، لابد من الضمان، يجيب واحد يضمن عليه أو يكفل عليه. هذه هي التوثيقات في الشريعة، إما كتابة وإما رهان رهون وإما ضمان، هذه الوثائق في الشريعة. نعم.
باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها.
حتى الرهن فيما يصح بيعه، كل ما يصح بيعه يصح أن يجعل رهن، لأن الفائدة من الرهن أنه يباع عند حلول الأجل يسدد من ثمنه. الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها،
أما التي لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها لعدم الفائدة منها. نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب،
حتى العبد المكاتب. العبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أرضه، هذا هو المكاتب. هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أرضه ثم يعتق. قال الله تعالى: والذين يدفعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيستحب أن يكاتب العبد إذا طلب ذلك من سيده، ويستحب لسيده أن يعينه من الزكاة وفي الرقاب، لأن الله قال في وصاله الزكاة وفي الرقاب، يعني المكاتبين يعطون من الزكاة فيسددون به كتابتهم حتى يعتقوا، لأن الإسلام حريص على العلم، الإسلام حريص على العلم. فالمكاتب يجوز رهنه، لأنه وإن كان على سبيل العلم إلا أنه ما دام لم يسدد فهو عبد. قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب كل ما بقي عليه درهم. فيجوز لسيده أن يبيع، لأن الكتابة من ناحية السيد عقد جائز، يجوز له فسخها إلا إذا سدد دينها حينئذ يعتق. أما ما دام لم يسدد باقي شيء فهو لا يزال عبدا، ولسيده أن يبيعه ويفسخ الكتابة، وله أن يرهنه بالدين. نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب،
حتى المكاتب. نعم.
مع الحق وبعده.
يكون الرهن مع الحق عند العقد، يشترط الرهن عند العقد، يقول بشرط المسترهن، او عند العقد ما اشترط شيء لكن جاء الرهن عند العقد ما في مانع. اما الرهن اللي قبل العقد هذا لا يصح، الرهن اللي قبل العقد لا يصح، الرهن الذي مع العقد هذا يصح، الرهن الذي بعد العقد أيضا صح، لأنه توثيق. مثلا شرى منك شيء لثمن مؤجل ولا اشترط عليه رهن، لكن بعدين جاب لك الرهن وقال هذا ارهن عندك حتى أسدده، لا بأس. وإن لم يكن مشروطا بالعقد لأنه زيادة خير. نعم.
مع الحق وبعده بدين ثابت.
يكون الرهن بدين ثابت، اما الدين اللي ما هو مستقر ولا ثابت لا يؤخذ عن الرهن، لانه عرضه للفسخ. نعم.
فيلزم في حق الراهن فقط.
الدين الراهن عقد لازم في حق الراهن، واما المرتهن فليس بلازم في حق الراهن، لانه لمصلحته، الراهن لمصلحه الدائن. فإن رأى الاستمرار على الرهن فله ذلك، وإن فسخ ورد الرهن فلا بأس بذلك لأنه حق له. أما الراهن إذا رهن شيئا فإنه يلزم في حقه، فهو لازم للطرف وجائز للطرف، لأن العقود على ثلاثة أقسام، منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع، ومنها ما هو لا جائز من الطرفين كعقد المساقات والمزارعة، ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كعقد الرهن هنا مثلا، والكتابة عقد الكتابة أيضا جائزة من طرف وهو السيد ولازمة من طرف وهو المكاتب. نعم.
ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المساع،
يلزم الراهن في حق المرتهن فقط، في حق الراهن فقط لا في حق المساع. المرتهن هو صاحب الحق والراهن هو من عليه الحق. نعم.
ويصح رهن المساع،
يصح رهن الملك الخالص، مثلا دار لك الخاص ما فيها للسرير هذا لا يستاهل به، سيارة للخاص هذه لا يستاهل به ترهنا. أما المشترك عن شريك في دار أو في سيارة أو في أرض لك العرق مساع، دعوها مساع يعني غير مقصود، لك أن ترهن من الدار أو من السيارة أو من الأرض ولو كان مساع غير مقصود. نعم.
ويصح رهن المساع.
نعم.
ويجوز
المساع يعني غير المقصود، المساع هو السهم غير المقصود. نعم.
ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على،
يجوز رهن الشيء على ثمنه، يجوز رهن الشيء على ثمنه، مثلا اشترى من سيارة لكن بشرط اني ارهن السيارة اللي بعتها عليه بثمنها، يجوز رهن المبيع على ثمنه لانه داخل في قوله اذا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوه، الى قوله وان كنتم على سبق ولم تجدوا ساجدا فرهان مقبول، يدخل به رهن المبيع على ثمنه. فعلى الكذاب بثمن مؤجل رهنتها عليه بشرط ما تبيعها ولا تهبها ولا تستجد لي بدونها، يشترى الشيء على ثمنه. نعم.
ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره،
على ثمنه وعلى غيره من الديون، فغير جار يجوز ان يسترهنها على ثمنها ويجوز ان يسترهنها بدين اخر غير ثمنها، لأنه ملك ما دام كله ملك فلك أن ترهنها. نعم.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه،
لأنه لا فائدة منه، ما لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير والأشياء التي لا يصح رهنها لأنها لا فائدة للرهن، أنها لا تباع عند حلول الأجل ويستوفى من ثمنها، ما يجوز بيعه. نعم.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما،
إلا الثمرة والزرع الأخضر، الثمرة والزرع الأخضر لا يجوز بيعهما قبل بدو صلاحهما، لكن يجوز رهنهما، يجوز رهنهما لأن الرهن توثيق وليس هو بيعا فيجوز. نعم.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
نعم. الثمرة هو ثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع، والزرع الأخضر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع في الحال، لكن الرهن يجوز ولو مع عدم شرط القطع لأنه ليس بيعا وإنما هو توثيق ببيع. نعم.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض،
هذه عادة مسألة صعبة جدا والبحث فيها إن شاء الله بالضبط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من أباح وأجاز جمعية الموظفين وهناك من حرمها، فهل ينكر على من فعلها ويشدد عليه في ذلك أم لا؟
لا ما ينكر، الأولى تتجنب، ما ينكر ما ينكر عليه، لكن ينكر نصيحة. الأشياء المختلف فيها لا ينكر على صاحبها، وإنما ينكر نصيحة إبراء للجنة. إيش تقسمها؟ مستبرا للجنة وعقل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المصنف رحمه الله: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وبما لحمله مؤونة قيمته، وإن لم تكن ببلد القرض أنقص، وفي بعض النسخ أكثر، فما صواب العبارة؟
العبارة صحيحة أنقص. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا اقترضت من شخص سيارة، هل يجوز لي أن أتصرف في هذا البيع وأرد له؟ إذا اقترضت من شخص سيارة، فهل يجوز لي أن أتصرف في هذا البيع وأرد له قيمتها أو ما يماثلها عند وقت الوفاء؟
هذا هو الواقع، لأن القرض يأخذ القرض كما عرف، فإذا قبضت السيارة صارت ملكك، لك أن تبيعها وأن تأخذها وتعملها وترد بدلها عند الوفاء. أرد قيمتها عند الوفاء لأنه
متقوم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يلزم المقترض قبول الزيادة إذا كانت غير مشروطة؟
هل
يلزم المقترض قبول الزيادة إذا كانت غير مشروطة؟
لا يلزم قبولها، إذا أراد أنه يتورع وأنه يتركها هذا طيب لا يقبلها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز إقراض الكفار
المحتاجين؟ يجوز إقراض الكفار إذا كان لهم عهد ولهم أمان، تعامل معهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك من المعاملات المباحة، هذا نقرضهم إن كانوا محتاجين وهم يقرضون ما يحتاجون، هذا من المعاملات، هذا من المعاملات التي تجوز بين المسلمين والكفار. نعم. لكن بدون ربا، بدون ربا، لأن القرض المتعارف اليوم في الغالب هو قروض الجنود ربا لا يجب.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته.
نعم.
إذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته، فهل يرد هذا الحيوان أم يرد عليه حيوانا آخر مثل الحيوان الذي اقترضه؟
يرد عليه الحيوان مثل الحيوان الذي اقترضه، مثل الحيوان الذي اقترضه، أما الحيوان حينما اقترضه صار ملكا له، فإذا زاد فزيادته للمقترض. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين القرض وربا النسيئة مع أن كل منهما فيها أجل بدون زيادة؟
القرض تبرع والربا لعقد، لعقد الطرفين، القرض هو تبرع القصد منه تيسير على المعصر، ما الربا المقصود منه الاستثمار، هذا القصد منه التيسير على المعصر، القصد الاستثمار واستغلال حاجة المحتاج.
يقول فضيلة الشيخ وفقك الله: كان في المدرسة عسكري وبدأ يتكلم عن التأمين على الرخصة، وبدأ يحث الطلبة والمدرسين، وقال في أثناء كلمة: إن هذا هو التأمين التعاوني، وإن هذا العمل فيه فتوى شرعية، فما حكم هذا؟ وهل سوف يصدر فتوى من هيئة كبار العلماء حول هذا الموضوع حيث اختلط علينا الحق بالباطل؟
هذا كذب، قوله إنه تعاوني هذا كذب، هذا تعاوني تجاري، هذا تأمين تجاري، ولم يصدر فيه من هيئة كبار العلماء تصريح، صدر التعاون الذي يقصد منه التبرع لمساعدة المحتاجين، تبرعات تجمع ويساعد منها المحتاجون، هذا هو التعاون. أما التأمين الذي يقصدونه الآن ما هو التعاون، هذا تجاري، شركات تجتمع وتدفع أموال تتحمل الغرامات التي على المصابين، ويستثمرون هذه الأموال في البنوك ويأخذون أرباحها ويتقاسمونها في نهاية السنة. هذه طريقة استثماري، ما تجاري، ما هو قصدهم في ذلك نفع المحتاجين من غير استثمار ولا تبرع. ما هو تبرع، شغلهم هذا استثمار، يستثمرون الأموال المجموعة في البنوك ويربحون فيها أرباحا طائلة ويقتسمونها، وإذا حصل على أحد الغرامة دفعوها وهي لا تضر بما ربحوه وكسبوه من الأرباح الطائلة، يسددونها من أموال الناس ومن الأرباح التي حصلوا عليها وما خسروا شيء. نعم، فهذا كذاب اللي يقول لك منه التعاون، هذا كذاب، ما هو التعاون جالب. نعم،
في فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا في طابور الصباح،
وأيضا كذب على
اتباع العلماء المعسف في هذا. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا في طابور الصباح يقوم أحد الطلاب بقول الله ربي، وبقية الطلاب يرددون خلفه ثم يقول الإسلام الدين، فيرددون خلفه ثم يقول محمد النبي، فيرددون خلفه، فما حكم الشرع في هذا الفعل وفقكم الله؟
هذا من الأناسين، يعتبرون من الأناسين، لا أصل لهذا العمل، أقول لا أصل لهذا العمل، قول محدثات. نعم،
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر استلام الشيء المقدر استلام للثمن في بيع السلام؟
ما هو الظاهر، أخذوا بجوابي لأنه السلف لأنه خبر، نقول الشيء المقدر في منزلة الخبر، ولكن أنا لم يظهر لي هذا، لأن الشيخ إنما هو ورقة، ورقة مثل القصص أو مثل الوثيقة فقط، ليس القبض، القبض هو قبض الدراهم، هو ما قبض الدراهم، قبض الورقة، قبض الورقة لو ضاعت ما ضاعت عليه الدراهم، أما لو قبض الدراهم ضاعت ضاعت عليه، أما إذا قبض الشيخ وضاع ما يضيع عليه، ما يضيع عليه الدراهم،
لا تجعل أنه ورق فقط. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يرغب في شراء غرفة نوم من الخشب، فإذا تم الاتفاق مع النجار على صنع الغرفة بمبلغ معين يشمل تأمين المواد اللازمة من قبل النجار بحيث أسلم الغرفة جاهزة، فهل هذا يدخل في السلم أو يدخل في بيع ما لا يملك، حيث إن النجار حال العقد لا يملك تلك المواد؟
هذا استثناء، يسمونه الاستثناء، والجمهور على عدم جوازه، لأنه بيع شيء معدوم ما بعد حصل، أجازه الحنفية فقط، يسمونه عقد الاستثناء، قال لي واحد يعمر لك عمارة ويقوم بمواتها وكل شغلة ويسلم لك المفتاح، هذا الاستثناء، الجمهور على أن هذا لا يجوز، لأنه بيع شيء معدوم. ولكن إذا تفاوضت معه على أنه يشتغل في العمارة أو يشتغل الغرفة والسنور المواد منه وهما منه للعمل فقط، عليك لا تحضر له أنت المواد وهو يشتغل وتعطيه إجرة عمله، هذا لا بأس به، أما أنه هو اللي يدفع المواد هذا لا يجوز. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح لي شراء أثاث معين؟
نعم،
هل يصح لي شراء أثاث معين بأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل؟ هل يصح لي شراء أثاث معين بأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محددة، ولكن أدفع له نصف القيمة وعند التسليم أدفع باقي القيمة؟ هل يصح لي شراء أثاث معين بأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محدودة، ولكن أدفع له نصف القيمة، وعند التسليم أدفع باقي القيمة، هل يدخل هذا في السنة؟
نعم، هذا لا يجوز، لازم تدفع له القيمة في مجلس العقد كاملة، ثم هو يقوم يحضر لك الأشياء وتستلمها منه. أما أنك تعاقد أنت وياه ويروح يأمنها وما دفعت له شيء أو دفعت له بعض الشيء فهذا لا يجوز، لأنه بيع دين بدين، بيع دين بدين، لا هو استلم منك شيء ولا أنت استلمت منه شيء، تفرقتم بدون استلام شيء، هذا بيع دين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رهن الذهب وإذا تعذر الوفاء فهل يسدد من الذهب المرهون؟
نعم، يجوز رهن الذهب، وإذا تعذر الوفاء يباع الذهب يسدد من قيمته كغير من المبيعات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل كان يتعامل بالربا والعياذ بالله، وتاب إلى الله وأخذ رأس ماله وأراد التخلص من الفوائد، فهل يجوز له أن تأخذ هذه الفوائد وتعطى لرجل غارم عليه دين من المال من باب التخلص من المال الحرام؟
إذا كان من الربا وعنده أموال دخلت عليه من الربا فإنه يضعها تخلص منها في مشروع من المشاريع العامة للتخلص منها، لأنها مال ضائع ليس له مال، يوضع في المشاريع العامة. أما الربويات التي لم يقبضها فلا يجوز له قبضها بعد التوبة، التي لم يقبضها لا يجوز له قبضها بعد التوبة، فليتركها إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أياخذ رأس مالها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقرض رجلا مبلغا من المال ثم أضع عليه شرطا جزائيا، مثلا أقول تدفع 10% إن ما طلت في الوفاء؟
الجريمة اشترطت عليه زيادة إذا تأخر الجريمة. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى الجامعات يوجد مطعم يبيع لنا كروتا لإحدى وجبات الأسبوع القادم، ويكون اليوم محدد في الفرد كفطور يوم الثلاثاء مثلا بمبلغ ريال واحد، وإن فات عليك الفطور بطل الكرت، مع العلم أنك تستطيع أن تشتري الفطور بنفس اليوم ولكن بأربعة ريالات، فما رأي فضيلتكم بهذا؟
إذا كان دفع قيمة فطور الأيام دفعة واحدة ثم سوق يوما فكما سبق لشيء يأخذه كل يوم، لكن بشرط أن يدفع رأس المال في العقد وقت العقد، ولا يجوز انه يلغى اذا كان عليه فراق، ما يجوز هذا يعني. اخي المال يلغى كيف يفوت عليه الحق؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة
اذا كان عليه يكون يتعوض يعني يفوت، ما ياكلون راس مال بغير حق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة نزول القرآن، قال المفسرون انه نزل مرة واحدة الى السماء الدنيا ثم نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع، فكيف يرد على
قال المفسرون؟ هذا قاله بعض المفسرين وهو خطأ، ما هو صحيح، ما هو صحيح نزل جميع إلى بيت العزة ثم نزل مقرر، هذا كلام ما هو صحيح، ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ولا قاله المفسرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص؟
نعم.
هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص وأردها نقودا؟ هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص وأردها نقودا؟
لا أقترض، هذا صار بيع، إذا أخذت ذهب وفضة وأردها نقود هذا بيع، هذا معناه صار ولا يجوز، لكن أقترضها وأردها هي ذهب وفضة، ترد له ذهب وفضة ما ترد له قيمتها من النقود، إذا ردت قيمتها من النقود صار صرفا مؤجلا على ربا.
لكن تشتري له
فضة، تشتري له فضة أو ذهب بمقدار ما اقترضته منه وتسلمه لنفسك. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الفرض والعارية؟ وهل له أجر الفرض الوارد في الحديث؟
العارية غير الفرض، العارية ما يملكها المستعير، ينتبع بها وردها هي، أما الفرض فيملكه إذا خفضه ويرد بدل، هذا الفرق بينهم. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص اشترى سيارة عن طريق الربا، فهل يجوز وهو يسجل قيمتها الآن، فهل يجوز لي أن أشتريها منه؟
ما دام تعلم أنه جاءت من طريق المحرم فلا يجوز تشتريها منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطى الطالب المدرس هدية وأخذها المدرس تطييبا لخاطر الطالب وهو في نيته أن يعطيه هدية أحسن منها، فهل هذا جائز؟
لا ينبغي فتح هذا الباب، ولا ينبغي للمدرس ان يقبل الهدايا بل يردها ولا يطيب خاطر بهذا، لان هذا لا يجوز، لا يطيب خاطر الشيء الا يجوز هدايا العمال غلو، هدايا للمدرسين والموظفين هذه رسمة على فكرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأتم الأب إذا رفض رد القرض لولده، وهل للولد أن يطالب أباه بالقرض؟
الولد لا يطالب أباه بدين سواء القرض أو لا، يجوز أن يطالب والده بدين من الدين، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك هات لأبيك، فلا يجوز للولد أن يطالب والده بدين من الدين سواء من القرض أو غيره. نعم.
وهل يأتم الأب إذا رفض رد القرض؟
لا ما يأتم، لأن الولد وماله ملك للوالد، لا يأتم له أنه يأخذ من مال الولد أعطاه الله إياه، لا يأتم بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عجز المقترض عن رد القرض إذا حل أجله، فهل يأتم المقترض إذا استشاه عند القاضي وهو غني وليس بحاجة للمال؟
لا من هالشيء، لكن إذا ثبت عند القاضي المحكم يلزم المقرض بدون معه إن كان لعسرة نظرة إلى منه، ما يخليه من أول مرة يقول أنا معسر، يخليه لا يسأل الناس اليوم بما أطلوب يبدعون العسر، فإذا ثبت عند القاضي إنه معسر فإنه يجب إنظاره، قوله تعالى إن كان لعسرة فنظرة إلى منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أعطى 1000 ريال للسلم بعقد، في عقد أن يعطيه 100 كيلو تمر في شهر رجب، ولكن زاد السعر في السوق وقال أعطني 80 كيلو، فهل يجوز ذلك؟
لا، لأنه يحضر له التمر سواء كان غالي الثمن أو رخيص الثمن، يحضر له التمر الذي أسلم فيه دون نظر إلى قيمته جاربة أو ناقصة. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نحضر الأشرطة الإسلامية في المدرسة من باب التعاون على الخير، وقد اتفقنا مع التشكيلات التي تحضرها أننا نبيع الأشرطة على التصريف، بحيث إذا انتهى الشهر مثلا قمنا بجلب الأشرطة المباعة وتم تسليم التشكيلات المبلغ وبقية الأشرطة التي لم تباع، فهل هذا جائز؟
إذا كان هذا من باب توصيل التشكيلات واختلفتم في بيعها فلا بأس بذلك، أما إذا كنتم اشتريتموها من التشكيلات، إذا كنتم اشتريتموها وأصبحت ملكا لكم فلا يجب أن تكون على التشكيلات، البيع لا يجوز أن يكون معلقا على شرط مستقر، لابد أن يكون البيع منزل، فلا يصح هذا الشرط البيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله ويجوز رهن المبيع، ألا يدخل في ذلك مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك؟
لا، هذا ليس بعمل الإيجار المنتهي بالتمليك، قالوا إذا كان البايع يخاف من المشتري انه ما يسدد ولجأ الى البيع الى الايجار المنتهي بالتمليك، قالوا بدل من هذا يبيع عليه بيع، ما هو بالآجار، يبيع عليه بيع ويرهن السيارة، يرهن السيارة على المشتري إلى أن يصدق، هذا بديل عن البيع المشتري بالسلبي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.